تذكرت وأنت نازل في البيت أن عندك تليفون، فلماذا استحقت تليفون ولم تغلقه عندما ذهبت إلى المسجد؟ ثم بعض الأخوان رسالة من أولاد للتأخر سمعت التليفون وأنا عم بصلي، حكاية على التليفون حكاية، يعني هو بيضرب حكايات ولعب ولعب، فهذا يتنافى إخواننا مع جلال بيوت الله عز وجل، يتنافى مع ما نكون فيه من خشوع وخضوع ونحن نسمع كلام الله عز وجل. وأرى بهذا من الشيطان الرجيم هو الذي يزين للناس هذا ليفسد على الناس صلاتهم مع عبادتهم. لذلك ينبغي الاهتمام مرة أخرى بهذا الشأن. أما حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب رياض الصالحين فباب تحريف الكذب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. الآية: وقال ما يكذب من قبل إلا لديه رقيب عتيد. أما الكذب فلا شك أنه حرام، بل هو من كبائر الذنوب، ويزداد المرء إثما به إذا ترتب عليه مفاسد، إذا ترتب عليه مفاسد عظيمة. والكذب في الاصطلاح هو الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان ذلك عمدا أو خطأ، هزلا أو جدا. يعني الكذب هو أن تخبر بخلاف الواقع، فإذا قلت مثلا فلان ليس هنا وهو هنا، هذا كذب. ثم نحن بعد ذلك هل فعلت ذلك عمدا أو وقع منك ذلك خطأ؟ فإن كان خطأ فهو كذب، لكن لو يغفر لك. أما إذا كان عمدا فهو كذب وقد صدر عليه، كذلك لا فرق بين الهزل والجد، فكله كذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. هؤلاء الذين يكذبون في حديثهم ليضحكوا الناس وهم يعلمون انهم يكذبون، كما يفعل هؤلاء اهل الوجود الذين يلقون بالنكات المضحكه ويعلم انه كاذب. فهذا يتوعده النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. وكما يكون الكذب بالاقوال يكون بالافعال. فلو ان شخصا اوهم غيره بفعله على خلاف الواقع كان كذبا، ولذلك قال الله تبارك وتعالى لاخوه يوسف: وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فهذا فعل وسماه الله تبارك وتعالى كذبا، فجمعوا بين الكذب بالقول والكذب بالفعل، جمعوا بين الكذب بالقول والكذب بالفعل. والكذب انواع، اعظمهم واشنعهم الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ان الكذب على الله تبارك وتعالى اقسام. فمن ذلك تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الا الله كذب لكم ام على الله تفترون. فقال الله تبارك وتعالى مبينا أن تحليل الحرام أو تحريم الحلال من الكذب على الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم منكرين، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. ولا تقول لتصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله. فإذا من أحل شيئا حرمه الله عز وجل، أو حرم شيئا أحله الله عز وجل، فهو كذب يكذب على الله عز وجل. فإن فعل ذلك عمدا كان هذا من أعظم الذنوب. أما إن قال ذلك اجتهادا وكان من أهل الاجتهاد، فهذا لعل الله عز وجل أن يغفر له. ومثل هذا من يفسر آيات الله تبارك وتعالى تفسيرا يخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، فهذا كذب على الله عز وجل. أن يفسر آية من آيات الله سبحانه وتعالى ليست على ما أراد الله عز وجل، وإنما هي على مراده على مراده هو. وذلك كما يفعل أهل الأهواء، خاصة الروافض الشيعة، فإنهم اتفاق العلماء أكبر الطوائف على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الكذب على الله تبارك وتعالى ادعاء أن الله سبحانه وتعالى له شريك أو ولد، ألا إنهم يشرك به لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، كما تقول النصارى عن الله سبحانه وتعالى، فإنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ثلاث، وأن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وابن الله. فهذا من أشنع الكذب على الله عز وجل، وهو من سب الله سبحانه وتعالى، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكذب على الله عز وجل كذلك ادعاء النبوة، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فكل من ادعى أنه نبي أو أن الله عز وجل أوحى إليه ولم يوحى إليه بشيء من الله سبحانه وتعالى فهو كاذب على الله عز وجل. كذلك التكذيب بآيات الله الكونية أو آيات الله سبحانه وتعالى المكذوبة وهي الآيات الشرعية، كما قال الله عز وجل وبين: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنه، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنه. فالذي يكذب بآيات الله عز وجل ويقول هذه ليست آية وهذا ليس كلام الله عز وجل، فهذا من أكذب الناس على الله عز وجل. ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضع حديثا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا أيضا كالكذب على الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر عن ربه سبحانه وتعالى، وهو الذي يبين للناس ما نزل إليه ليعلموا ماذا أراد الله سبحانه وتعالى منه. فإذا جاء إنسان وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهو كذاب وضاع، وهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. فالإنسان لابد أن يتحرى الصدق وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الناس يقرأ حديثا مثلا على شاشة النت مثلا، أو يقرأ في نتيجة أو في ظهر الكراسة ويعجبه هذا الحديث وينشر هذا الحديث، خاصة بمثل هذه الايام في عصرنا هذا الان يكتب الحديث على رساله تليفون محمود ويرسل يقول انشر تؤجر واحد يطبع حديث طويل مثلا زي حديث ابليس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مش عارف ايه. هذا كله كذب، هذا كله كذب. والانسان الذي لا يعلم ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه ان يتوقف. انت لو انسان افترى عليه وقال فلان قال كذا وكذا وكذا ثم علمت ان فلان هذا قال عليك كذا وكذا ماذا ستفعل؟ اقول له لماذا لم تسالني؟ لماذا لم تتاكد؟ لماذا لماذا؟ طيب اذا كان هذا في امرك انت وانت لا يتعلق بك تشريع ولا حلال ولا حرام فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تجعل امر هينا هكذا؟ تاخذ الحديث وتنشره وتطبعه وتكتبه بكل سهوله وتظن انك تحسن وانت تسيء، لان هذا فيه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع ثاني من الكذب او الثالث والكذب على الناس. كذب على الناس اما ان يكذب الانسان على الناس في نفسه بان يظهر لهم من الصلاح والخير ما ليس فيه كما كان المنافقون يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كاذبون لا شك، كما قال الله عز وجل اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله اعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لانهم يظهرون ما لا يبطنون، يقولون بخلاف ما في صرائرهم وما في ضمائرهم. وقد يكون الكذب على الناس بان ينسب اليك قولا لم تقله، وهذا هو الكذب الذي يكون في حديث الناس والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وكذلك قول الزور، انسان يشهد على الاخر ويقول رايته يفعل كذا وكذا وانا كنت حاضرا عندما اخذ هذا المال وانا كنت حاضرا عندما قال له كذا وكذا، ويقف امام القاضي ويشهد زورا. فاذا شهد هذا الزور ترتب عليه ضياع حق هذا المشهود عليه، وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم اشد التحذير عندما كان متكئا صلى الله عليه وسلم ثم بين اكبر الكبائر، ثم عندما وصل الى قوم الزور كان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس قال الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور من عمل به. فهذا من الكذب على الناس. كذلك ينبغي ان نعلم ان الكذاب مذموم عند الناس مذموم عند الله عز وجل، وان الكذب من ابشع الخصال ومن اقبح الذنوب عند الله عز وجل، وان الانسان الكذاب لا بد ان يفتضح امره. واما اسباب الكذب فالذي يكذب اما ان يكون يريد بذلك استجلاب نفع او دفع ضر. واحد يكذب لينفع نفسه بهذا الكذب او يدفع عن نفسه ضر، كالسارق مثلا الذي يسرق الشيء ثم يحلف بالله عز وجل انه ما راى هذا الشيء ولا لمسته يده ولا اخذه، يدفع عن نفسه هذه المضرة التي تترتب على هذا الذنب وهذه الجريمة فيكذب. وآخر يستجلب نفعا بكذبه فيقول أنا فعلت كذا وكذا وكذا حتى يكافئه رئيسه في العمل وهو لم يفعل. كذلك أن المسلم يكذب حتى يكون حديثه مستعدا عند السامعين. بعض الناس يخفي على كلامه حلاوة وطلاوة فلا يجد شيئا يطفي به هذه الحلاوة والطلاوة إلا الكذب، فيكذب يقول أنا فعلت كذا وكذا وعندما قام أسكته تشكك، ثم إذا ضربت عليه ارتبك، ثم إن الكذب يظهر على وجهه وفي كلماته. هذا ملخص عن الكذب وعن أنواعه وعن أسبابه وعن علامات الكذاب. وأما الآيتان اللتان ذكرهما الإمام النووي رحمه الله فقد تقدم بيانهما، وهما قول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا يضر ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا هو تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.